فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. أمين أمين يا رب العالمين. علم العليم وعقل العاقل اختلف، علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة حلقة خاصة لطلبة العلم، وعلى وجه الخصوص لطلبة العلم الشرعي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. حلقتنا النهاردة مشاهدينا الكرام، زي ما احنا شايفين التنويه والبرومو اللي موجود على شاشة الرحمة منذ فترة، الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وقناة الرحمة الفضائية، بنسمع وبنشوف بفضل الله رب العالمين فاصل مهم وتقرير مهم للأكاديمية وقناة الرحمة والتعاون الجميل اللي بدأ يؤتي ثماره بفضل الله رب العالمين. أيضا الإعلانات اللي موجودة في كثير من الشوارع وفي كثير من المساجد، والانطلاقة التي ستكون يوم الخميس القادم بإذن الله رب العالمين، يوم الخميس القادم في مسجد الحصر بمدينة 6 أكتوبر. عايزين نتكلم عن الهدف والفكرة من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة بالرياض وقناة الرحمة الفضائية والدورة العلمية الثانية اللي بيحاضر فيها كل من فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان وفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد عبد المعطي وفضيلة الأستاذ الشيخ راشد الزهراني. محتاجين نتكلم ومحتاجين نتعرف، والحاجة الجميلة والشيء الجميل اللي يسعد القلب حينما نسمع ان في طلبة علم جايين مش من مصر فقط ولا من محافظات مصر، ولكن جايين من دول عربية إسلامية، جايين بفضل الله رب العالمين من اجل ان هم يتواجدوا في هذه المحاضرات وفي هذه الدورة العلمية اللي هتستمر لمدة 10 أيام. تعالوا نتعرف على أمور كثيرة ومعلومات أكثر وأكثر من شخصية يعني أنا أعتقد أنها أصبحت قريبة إلى قلوب كل المصريين بفضل الله رب العالمين بوجه عام، وعلى وجه الخصوص أعتقد أنها أصبحت قريبة جدا وملاصقة لقلوب كل مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان. معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور راشد الزهراني صاحب الأسلوب السهل الميسر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في علمه وفي عمره يا رب العالمين. أنا فضلت الشيخ،
حياك الله،
سعداء بحضرتك.
الله يجزاك خير أخي، بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعواتك ويجزيك خيرا على ما ذكرت.
آمين يا رب، اللهم آمين،
اجعلنا خيرا مما تظن.
اللهم آمين يا رب. شيخ راشد، محتاجين لأن الناس كلها بتسأل، أكاديمية إسلامية مفتوحة وقناة الرحمة وتعاون ما شاء رب العالمين، كان في دورة سابقة وكان حضرتك ومعك أيضا علماء أيضا من السعودية في الاستوديوهات السعودية، وكان الشيخ محمد حسان وأيضا وعلماء هنا في استوديوهات قناة الرحمة، الانطلاقة مش في الاستوديوهات، في الاستوديوهات المغلقة، ولكن الأمر أصبح لكل الناس، لكل من يرغب في العلم والالتقاء بالعلماء في مسجد الحصر يوم الخميس القادم. ولكن أنا محتاج يعني الأكاديمية الإسلامية المفتوحة بالرياض، محتاج بس كده في البداية الفكرة جت منين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أخي الشيخ ملهم، أنا سعيد جدا بالمشاركة معكم والالتقاء بإخواننا وأحبابنا أهل مصر الذين نكن لهم كل حب وتقدير واحترام ومكانة، وبحقا نرفع رؤوسنا عاليا بإنجازاتهم ومكانتهم. وبما أننا نتكلم عن العلم وعن العلماء فلا أحد يستطيع أن ينكر فضل مصر وريادتها في مجال العلم الشرعي وما قدمته للعالم الإسلامي من خلال جامع الأزهر ومن خلال علمائها الذين نشروا العلم شرقا وغربا. يعني لا تكاد تجد دولة عربية إلا وتجد فيها علماء مصر لهم بصمات وأيد وفاعلية في نشر العلم الشرعي وتكوين حلق تحفيظ القرآن وغيرها. فلأهل مصر الحب والتقدير والاحترام، فنحن في بلد العلم والشيء من معدنه لا يستغرب. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة طبعا هو حلم كان يراودني منذ سنوات كثيرة، وكانت في الأساس فكرة في منزلي معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السعودي، وهو من أهل العلم يعني معروف بعلمه وفضله جزاه الله خيرا. فعرضت عليه فكرة الأكاديمية فرحب، ويعني أتذكر كلامه حينما قال فكرة جميلة جدا ولكن تحتاج إلى رجال ينهضون بها. ومن تلك السنة من منتصف عام 2004 وإلى هذا العام ونحن نحاول في كل سنة أن نقدم الأفضل وما نستطيع تقديمه من أجل الأكاديمية الإسلامية المفتوحة لنشر العلم الشرعي في جميع أنحاء العالم. ثم في عام 2005 انطلقت الأكاديمية وأصبحت مزاوجة مع قناة المجد العلمية وهي قناة مشفرة تبث أيضا هذه الدروس على الهواء مباشرة. العام الماضي كان جمعنا لقاء مع الشيخ محمد حسان وتم طرح فكرة أن يكون بالإضافة إلى الأكاديمية والمنهجية الأكاديمية التي تقدمها الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أن يكون هناك تقديم دورات علمية. يعني اتضح لنا مثلا لدينا مثلا والله الحمد وهذا يبشر بخير الأمة حريصة على العلم، يعني لدينا 140 ألف طالب وطالبة
ما شاء الله
ينتسبون للأكاديمية ويتلقون العلم فيها من 82 دولة. طبعا عرض الموضوع على الشيخ محمد حسان جزاه الله خير وهو من أهل العلم ومن محب العلم على أن يكون هناك تعاون بين الأكاديمية وبين قناة الرحمة، فتوج هذا اللقاء بالدورة العلمية الأولى التي أقيمت في الصيف الماضي والتي فاقت أصداءها كل ما توقعنا. فأردنا بعد هذا النجاح ولله الحمد والمنة أن تنطلق الدورة من مكانها الأصلي من المساجد من بيوت الله جل وعلا لننال بركة المسجد وننال بركة العلم وننال بركة حضور الناس وننال بركة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم ماذا لهم يا ربنا؟ قال إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. لو لم يكن في هذه الدورة سوى أن نجتمع بأهل الفضل وبأهل العلم وبإخواننا ونحقق هذه المنزلة العظيمة لكفى بها فضلا وشرفا ومنزلة. منذ أن بدأت قناة الرحمة بالإعلانات واتصالات والله تأتي من كل أنحاء العالم، الجميع يريد أن يأتي إلى جامع الحصري يسأل عن مكانه، الجميع يسأل عن 6 أكتوبر أين هذا الجامع أين سيقع، يريدون أن يتلقوا العلم. اتصل بي أعداد من تونس من ليبيا من الجزائر من لبنان من الأردن من السعودية سيأتون لحضور هذه الدورة، وهناك آخرين يعني كان يتمنون أن يحضروا هذه الحلق وأن يستفيدوا من الأجر والخير الذي فيها لكن حال دونهم ودون ذلك أمورهم المادية والاقتصادية.
نعم، وإحنا نبشر الجميع بأن بإذن الله رب العالمين الدورة ستنقل حصريا ومباشرة على قناة الرحمة بإذن الله رب العالمين من بعد المغرب إلى بعد العشاء إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. طيب طبعا نحن أيضا نشكر يعني أبلغني الشيخ محمود إن معالي وزير الأوقاف المصري جزاه الله خير
الدكتور
طلعت عفيفي جزاه الله خير أنه سيقوم بافتتاح هذه الدورة من جامع الحصري يوم الخميس بعد صلاة المغرب. فأيضا هذا دعم كبير لنا ودعم كبير لأهل العلم ولطلاب العلم في كل مكان ولا يستغرب جزاه الله خيرا.
ربنا يبارك فيك. الفكرة الهدف منها
الأكاديمية حينما أنشأناها كان لدينا عدة أهداف. نحن لدينا شعار تحت الأكاديمية الإسلامية المفتوحة نقول هي ملتقى للعلم والعلماء، نريد أن نستفيد من التقنية الحديثة في أن يكون هناك تواصل. هناك إشكالية كبيرة في بعد المجتمع عن العلماء، في بعد الطلاب عن المشايخ والفضلاء، فأردنا أن تكون الأكاديمية نقطة لتلاقي طلبة العلم والعلماء في كل أنحاء العالم، وهذا لله الحمد استطعنا أن نحقق ولو جزء بسيط منها. أيضا من الأهداف الرئيسية وهذا والله الذي نسعى له ونسأل الله عز وجل أن يحققه لنا، نريد أن يستوطن العلم. مصر بلد علم لا ينقصه علماء، لكن نريد زيادة. السعودية كذلك فيها علماء. في كثير من دول العالم، يعني إذا ذهبت إلى أوروبا لا يوجد علماء من نفس أوروبا، لا يوجد علماء من نفس أمريكا، لا يوجد في بعض الدول لا يوجد علماء من نفس البلد. نريد أن يوطن العلم، نريد أن يكون هناك علماء في أمريكا وعلماء في فرنسا وعلماء في بريطانيا وعلماء في كل أنحاء العالم. إذا استوطن العلم فإن الجهل يختفي، وإذا اختفى الجهل وقوي العلم سيكون بإذن الله عز وجل علاقة الإنسان بربه أعظم وأقوى، وأيضا بناء النهضة وبناء الحضارة يكون مبني على أسس شرعية من كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. طيب الأكاديمية بقى محتاجين نتعرف أكثر وأكثر ونقترب من بعض التفاصيل المهمة من أجل أن يتعرف عليها كل أحبابنا المشاهدين في كل مكان داخليا وخارجيا، من أجل اللي هيقدر يجي مسجد الحصري بستة أكتوبر يوم الخميس القادم بعد صلاة المغرب، ويعني الالتقاء بالعلماء، وزي ما بتقول حضرتك وشعار الأكاديمية ملتقى العلم والعلماء، واللي مش هيقدر يتابع الأكاديمية ويتابع الدورة العلمية يتابع الدورة العلمية الثانية من خلال البث المباشر لقناة الرحمة بإذن الله رب العالمين. طيب محتاجين نفهم بقى الدورة العلمية مدتها قد إيه وحتنطلق إمتى، وكل عالم من العلماء اللي موجودين في الدورة هيشرح إيه ويقول إيه.
طيب احنا الدورة بإذن الله عز وجل ستنطلق يوم الخميس، سيكون الخميس هو افتتاح الدورة على شرف معالي وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي، وسيستمر الحفل إلى صلاة العشاء، ثم نبدأ اليوم التالي ببداية الدروس. سيكون لدينا كل يوم بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء،
يعني البداية يوم الجمعة
يوم الخميس الخميس الافتتاح سيكون بحضور المشايخ، يعني بحضور الشيخ محمد حسان وبحضور
دكتور محمد
عبد المعطي
وحضرتك
وأخوكم، وأيضا بحضور وزير الأوقاف المصري. يوم الجمعة ستنطلق الدروس بعد صلاة المغرب، سيكون الدكتور محمد عبد المعطي يقدم لنا دروس في شرح متن الآج الرومية، ويعني أحس أنا استمعت كثيرا للشيخ جزاه الله خير عبر قناة الرحمة، وأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني جميعا بالاستفادة من علم الشيخ في هذا المجال وتقويم اللسان، نحن بحاجة ماسة كلنا، يعني حتى تجد بالمناسبة بعض العلماء كأبي حنيفة ونحو ذلك كانوا يشتكون كثيرا من عدم إتقانهم الجيد للغة العربية، فبحاجة أن نحضر مثل هذه الدروس للاستفادة منها. بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء مباشرة سأقدم لمدة 50 دقيقة شرح الأصول الثلاثة، ثم بعد مباشرة يأتي شيخنا الجليل الشيخ محمد حسان ليقدم شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كذلك في 50 دقيقة، ويستمر هذا الأمر لمدة 10 أيام، ويكون في النهاية بإذن الله سبحانه وتعالى نهاية الدورة. وهذا أريد أن أؤكد على الإخوان، جميع من يحضر الدورة سواء من الإخوة الذين سيحضرون معنا في المسجد أو يتابعوننا عبر قناة الرحمة أو أيضا يتابعوننا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، جميع من يحضر ويجتاز
أو من خلال أيضا موقع قناة الرحمة
أو من خلال موقع قناة
الرحمة، يعني الوسائل المتعددة،
نعم، من يقوم بالتسجيل داخل النظام التعليمي في الأكاديمية بإذن الله عز وجل سيمنح شهادة حضور لعدد الساعات التي قام بحضورها معنا في الأكاديمية. الدورة العلمية ستكون 6 دورات، الدورة الأولى انتهينا منها، الدورة الثانية تقام الآن في جمهورية مصر العربية، الدورة الثالثة بإذن الله عز وجل ستقام في جامع الزيتونة بتونس، وسأشارك فيها أيضا برفقة الشيخ محمد حسان وبرفقة وزير الأوقاف التونسي، سيشارك معنا في جامع الزيتونة بإذن الله عز وجل. هذا الجامع الذي تعطل لأكثر من 30 سنة وأصبح مزارا لا تؤدى فيه الصلاة، سيعود بإذن الله هذا الجامع لدوره ومكانته وريادته الحقيقية. ثم الدورة التي تليها يعني غالبا ستكون في السودان ثم في الأردن، ثم نختم الدورة السادسة بإذن الله عز وجل في المملكة العربية السعودية
بإذن الله رب العالمين. طب ممكن حد يسأل ويقول يعني ما الفائدة التي سيحصل عليها الطالب؟
نحن دائما نقول أن طالب العلم لا ينتظر مقابل، فجميعنا كنا نذهب إلى حلق العلم ومجالس الذكر لنستفيد، ويبني الإنسان نفسه بناء علميا سليما صحيحا، فهذا فائدة كبيرة. الأمر الآخر وهو الأجر الذي يناله من يتابع سواء عبر القناة أو أيضا من يحضر معنا في الجامع، سيكون يعني تحلق في حلق العلم وحلق الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم يقول: أنت إذا تأملت هذه الثلاث وجدتها في معلم الناس الخير، أما الصدقة الجارية فلا صدقة أعظم من العلم الذي يبقيه الإنسان بعد وفاته، وأما العلم الذي ينتفع به فهذا واضح، وأما الولد الصالح الذي يدعو له فقد يكون بعض العلماء عقيما لا يرزق بأبناء، فيمن الله عز وجل عليه بأمة كاملة تترضى عنه وتترحم وتطلب من الله عز وجل له المغفرة. شيخ الإسلام ابن تيمية بيننا وبينه قرون ومع ذلك لم يتزوج رحمه الله ولم يرزق بالأبناء، لكننا دائما إذا ذكرنا اسمه قلنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. العلم الشرعي يكفي طالبه شرفا وفضلا ومنزلة. قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وهذا من أعظم الأدلة على فضل أهل العلم ومنزلتهم، فالله عز وجل استشهدهم على أعظم مشهود وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، ويكفي هذا شرفا وفضلا ومنزلة. ثم مع هذا كله نحن من يتفوق في الأكاديمية هناك مجموعة من الجوائز تقدم له بالإضافة إلى
في كل دورة ولا
في كل دورة
ولا
في النهاية. نعم إن شاء الله من سيشارك معنا في هذه الدورة العشرة الأوائل الذين سيتفوقون فيها ستقدم لهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
ستكون هناك اختبارات؟
هناك اختبارات نعم، كما فعلنا في الدورة العلمية الأولى بإذن الله عز وجل، والمتفوقون العشرة الأوائل تقدم لهم جوائز نقدية وجوائز
قيمة
بإذن الله عز وجل.
طب لماذا المسجد؟
جربنا الدورة العلمية الأولى حتى قمنا بشيء غريب، قمنا ببناء الديكور في الاستوديو على شكل مسجد، لكن يبقى روح المسجد.
نعم.
والشعور الذي يستشعره المسلم وهو في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أحدكم في صلاة منتظر الصلاة فهو في رباط. فالأجر العظيم المرتب على انطلاق المسجد بانطلاق الدروس من المساجد والبركة التي ينالها الإنسان لا شك أنها أكبر بكثير. المسجد عبر التاريخ إذا قام بدوره الحقيقي تجد أن الأمة تتغير جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة قام بثلاثة أمور: الأمر الأول قام ببناء المسجد ليكون نقطة الانطلاقة الكبرى في بناء هذه الدولة العظيمة. الأمر الثاني قام صلى الله عليه وسلم بالإخاء بين المؤمنين، والأمر الثالث قام صلى الله عليه وسلم بوضع العهود والمعاهدات بينه وبين اليهود. فهنا تستطيع أن تكون دولة إسلامية حضارية، وتستطيع أن تنهض بهذه الأمة نهضة عظيمة إذا كان المسجد هو المرجع لها في جميع أمور حياتها، وهذا ما ننشده لجميع المسلمين في كل مكان.
طب جميل. أيضا بعد لماذا المسجد والالتقاء يعني لطلبة العلم بالعلماء والدعاء والمشايخ من أجل العلم الشرعي؟ العلم الشرعي له أهمية كبيرة.
أشك
أهمية العلم الشرعي.
نعم. العلم الشرعي يعني لو أردنا أن نتحدث عن الآيات والأحاديث والآثار التي وردت عن السلف في فضله ومكانة أهله، فأعتقد أننا بحاجة إلى أن نجلس مجالس طويلة. وبالمناسبة أنا كانت الدورة العلمية الأولى شاركت في دورة بعنوان البناء العلمي، تطرقت فيها إلى هذا الأمر، ولا بأس أن أشير إلى شيء من هذا. أولا تأمل إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. الله جل وعلا من فوق السبع سماوات يأمر ويحث خير البرية
صلى الله عليه وسلم،
صلوات ربي وسلامه عليه، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، يحثه ويأمره أن يستزيد من العلم الشرعي. طيب تأمل معي في هذا الحديث: أبو الدرداء الأنصاري كان يسكن بدمشق، فأتى إليه أحد شاب من المدينة حتى بلغ دمشق، فقال: إنني أتيتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسألك عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سند عالي سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألم تأتي لحاجة؟ قال: لا والله. قال: ألم تأتي لتجارة؟ قال: لا والله. قال ألم تأتي إلا لتستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبشر، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هنا خمس أمور تدل على فضل العلم ومكانة أهله. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يطلب العلم الشرعي ومن يسلك هذا الطريق كأنما يسلك طريقا من طرق الجنة. تريد الجنة؟ تريد أن تليجها؟ صلى الله عز وجل لي ولك أخي ملهم ولإخواننا وللمستمعين أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن نرد على حوض حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. تريد الجنة؟ من طرق الجنة أن تطلب العلم الشرعي. ولهذا الذي يحضر في حلق الذكر وحلق العلم فيرجى له بإذن الله عز وجل أن يكون من طلبة العلم. الأمر الثاني، قال: وإن الملائكة على شرفها وفضلها وجلالة منزلتها لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال العلماء: إذا مرت الملائكة وهي تطير بحلق الذكر جلست للاستماع، وقيل معاني كثيرة في هذا الأمر. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العلماء أفضل من العباد كما قال النووي رحمه الله، وهذا بالإجماع، لأن العالم خيره متعد للناس، بينما العابد خيره مقصور على نفسه. لكن هنا سؤال: لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر ولم يشبهه بالشمس، مع أن ضوء الشمس أشد من ضوء القمر؟ قال: وإن فضل العالم على العابد
جميل
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال الإمام القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله: وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أن نور القمر مستفاد من الشمس، وكذلك العالم يستفيد علمه من الوحي. الأمر الثاني أن القمر تارة يكون بدرا، وتارة يكون هلالا، وتارة يكون محاقة، وهكذا الناس في علمهم، فمنهم من هو كالبدر في تمامه، ومنهم من هو كالهلال، ومنهم من هو أكثر، ومنهم من هو أقل، بينما الشمس في حالة واحدة لا تتغير. قال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. يعني إذا كان الإنسان يتنافسون في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بهذه العجماوات التي لا تعصي الله عز وجل تدعو لك بالخير؟ قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. هؤلاء هم ورثة الأنبياء. من يريد، من يسلك طريق العلم ويكون يوما من الأيام من أهل العلم، يرجى له بإذن الله عز وجل هذه الأجور الخمسة.
طب السؤال هنا في مسألة يعني حضرتك فضل العلم و العلم الشرعي وطلب وتحصيل العلم، طب المحروم من عدم حضور الدورة العلمية الثانية في مسجد الحصر ماذا يفعل؟
طبعا الحمد لله الآن الأمور متيسرة. يعني من يتمكن من الحضور فلا شك أنه ينال الأجر ويحضر ويشارك الخير، لعل الله عز وجل أن يتغشانا برحمته، وهذا من أعظم الأمور التي الإنسان حريصا تبدأ الدورة، لعل الله عز وجل أن يتداركنا برحمته. آمين. وأن يغفر لنا بهذا الحضور.
آمين.
الأمر الثاني، بالإمكان أن يتابع عبر قناة الرحمة.
هل هناك قنوات أخرى أم سيكون
المجد العلمية ستشارك في مع قناة الرحمة؟ كذلك البث عبر الانترنت، قناة الرحمة لديها بث مباشر على موقعها على الانترنت، وكذلك البث على موقع الأكاديمية. وهناك خدمة نقدمها من خلال موقع أنشئ اسمه موقع الدورة العلمية الثانية. بعد أن ينتهي الدرس مباشرة يجده طالب العلم صوتا، ويجده فيديو، ويجده مفرغا.
جميل.
حتى نسهل له الوصول إلى العلم، وأيضا تسهل عليه قضية الاختبارات فيما بعد.
جميل. يعني مسألة التفريغ هذا أمر مهم جدا،
ويقوم عليه أيضا مجموعة من جزاهم الله خير من إخواننا في مصر متخصصين سواء في العلم الشرعي أو في علم اللغة.
ما شاء الله. طب الشيخ محمد حسان هيبدأ بشرح كتاب أصول السنة.
نعم.
يعني عرفنا برضو أيضا كتاب أصول السنة حتى نتعرف أكثر وأكثر.
طيب، جميع الكتب أولا بما فيها شرح أصول السنة التي ستدرس في الدورة يمكن تحميلها وطباعتها من خلال موقع الانترنت، يعني الذي لا يستطيع أن يقوم بشرائها يستطيع أن يجد نسخ محققة ومصححة وداخل الموقع، إما أن يطبعها أو أن يعني عن طريق الأجهزة الكفية كالآيباد والآيفون يستطيع أن يحملها يحملها معه. أصول السنة كتاب مختصر في العقيدة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان يعني لمست من الشيخ جزاه الله خير الشيخ محمد حسان حرصه الشديد على أن يقوم بشرح هذا الكتاب. الشيخ محمد حسان يعجبني فيه أنه حينما يريد أن يشرح كتاب يحرص كثيرا على أن يرتبط اسمه بأسماء هؤلاء العلماء. سألته قال لعل الله عز وجل أن يرحمني بشرح كتبهم كما رحمهم سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من الأمور العظيمة. فشرح أصول السنة هي مجموعة من القواعد في عقيدة أهل السنة والجماعة التي جمعت في هذا الكتاب، وسيتولى الشيخ رحمه الله شرحها. بالمناسبة هناك مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه جمعت أخيرا، جمعوا اعتقاد الأئمة الأربعة، يعني البعض يتوقع أن هذه العقيدة خاصة بإمام دون إمام، فوجدوا أن أصول الاعتقاد عند الأئمة الأربعة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أبي حنيفة الإمام أحمد كلها متفقة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا لأنهم جميعا ينطلقون من مصدر واحد في التلقي وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الدكتور محمد عبد المعطي،
الدكتور محمد عبد المعطي سيشرح متن الآج الرومية، ومتن الآج الرومية معروف هو من المتون التي يبتدئ بها الطلاب في علم اللغة، وقد نالت شهرة كبيرة جدا وخاصة في مصر، يعني حين هي اشتهرت كثيرا في مصر لأن العلماء كانوا يقومون بشرحها. وبما أننا نتحدث عن شرع متن الآج الرومية سأذكر قصة حدثت لأحد علماء مصر والتي تبين أهمية هذا المتن وكيف أن العلماء في مصر كانوا ولا يزالون حريصين على أن يلقوا أبنائهم وتلاميذهم متن الآج الرومية. أحد العلماء بدأ طلب العلم الشرعي وهو صغير في السن، حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، فبعد أن أتم القرآن كان والده يعمل مزارعا فلاح، فكان والده يقول لابنه أنا سأعمل في الزراعة وأريدك أن تكون من أهل العلم. كثير من آبائنا وإخواننا الفلاحين تجد أن لديه حرص شديد على أن يقوم أحد أبنائه أو جميع أبنائه في تلقي العلم الشرعي، فقال لابنه أنا أكفيك العمل والمؤونة والمال وأريدك أن تتلقى العلم الشرعي. فبدأ بشرح متن الآج الرومية، لكن الشيخ وقع في خطأ وهو أنه بدأ بشرح الشيخ الكفراوي. الشيخ الكفراوي من أئمة اللغة في مصر، لكن شرحه للمتقدمين في العلم وليس للمبتدئين. فأول درس طبعا لدى الشيخ الكفراوي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، فهو بدأ بالإعراب قبل أن تعرف قواعد النحو أصلا. حاول هذا الإمام أن يتلقى العلم وأن يفقه اللغة العربية فما استطاع إلى ذلك سبيلا، فقال لوالده أنا أريد أن أعمل معك، لا أريد أن أتلقى العلم، أريد أن أبقى فلاحا معك. فأصر والده، فمع شدة الضغط على هذا الابن هرب وانتقل إلى قرية أخرى يعمل مزارعا. فمر به أحد العلماء وهو يحرث الأرض ويكرر ويتلو القرآن حتى لا ينساه، وتعرف صاحب القرآن في وجهه يكون نور، نور القرآن، نظر الله امرأ سمع مقالتي فكيف بكلام الله جل وعلا. فذهب إليه وصافحه قال يا بني إني أرى في وجهك نور الإيمان، قال وماذا تردد؟ قال أنا أحفظ القرآن، قال اذهب فتلقى العلم، قال قصتي كذا وكذا وكذا. فقال لقد أخطأت الطريق، إذا أردت أن تتلقى علم النحو تبدأ بالآج الرومية ولكن بشرح الشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى. فذهب فقرأ شرح الشيخ خالد الأزهري ففهم النحو، فهم اللغة، تطور حتى أصبح فيما بعد مفتي جمهورية مصر العربية. يقول مصطفى أمين عنه، يقول ولولا أن الله أراد بهذا الرجل خيرا لكان مثله مثل سائر الناس، تكتب اسمه في دفتر المواليد ثم يكتب في دفتر الوفيات، لكنه أصر وبتوفيق من الله جل وعلا أن يكتب اسمه في دفتر الحياة.
ما شاء الله. الأصول الثلاثة،
الأصول الثلاثة هي الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وهي أول ما يسأل عنها، يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أهم الأصول التي يجب على المسلم أن يعرف تفريعاتها. سنتعرف من خلالها على أنواع التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. سنتعرف من خلالها أيضا على أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. سنتعرف من خلالها عن العبادة وأنه يجب صرفها لله جل وعلا. ثم نختمها بختامها مسك بالحديث بالتعريف عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام
صلى الله عليه وسلم. يعني هنا أنتهز الفرصة فضيلة الشيخ الدكتور راشد الزهراني، واسمح لي في هذا السؤال اللي جاء على خطير الآن. الآن بفضل الله رب العالمين الأبواب فتحت لعلماء السعودية هنا في مصر إلى آخره، ولكن هناك شبهة دائما تثار حول علماء المملكة العربية السعودية اللي احنا بنقدرهم وبنحترم كل علماء السعودية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين، وأن يبارك في كل علماء العالم العربي والإسلامي اللي على المنهج يا رب، اللهم أمين. ولكن هناك شبهة دائما تثار حول من قلش الكل، ولكن حول بعض علماء المملكة العربية السعودية بالتشدد والرجعية والتعصب والوهابية إلى آخره. محتاجين نرد ونوضح هذا الأمر على هذه الشبهة.
والله يا أخي يعني ما رأى إنك من سمع.
نعم.
نحن في مثلا في مدارسنا، يعني خلنا نقول التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، الذين قاموا بتعليمنا غالبا أساتذة سعوديين وأساتذة مصريين. لما انتقلنا إلى الجامعات الذين يعلموننا غالبا أساتذة سعوديين وكذلك أساتذة من جمهورية مصر العربية. التشدد في كل مكان يرد يعني، لكن يعني أعتقد أن ما يقدمه العلماء في المملكة العربية السعودية، ما يقدمونه من رؤى، وأعتقد قد يكون الفترة الأخيرة خاصة إخواننا وأهلنا وأحبابنا في مصر سمعوا بالشيء الكثير من هذا الأمر. التشدد والرجعية أحيانا قد يفهم خطأ، أن والله يلصق تهمة أن الجهة الفلانية فيهم تشدد و أن الشيخ فلان يقول كذا وكذا، فتذهب تتأكد تجد أن الكلام غير الكلام والقول غير القول، وأحيانا يجد الإنسان نفسه لم يقل بهذا الأمر. يعني قبل أيام كنت أقلب بالصدفة إحدى الصحف الأردنية فوجدت خبر عني أنني قلت كذا، لا التقيت بالصحيفة ولا أعرف هذا القول ولا لم أسمع بهذه المسألة ولم أتحدث، لما اتصلت قالوا لا أخطأنا في الأسماء. فهذه أحيانا تأتيك بهذا الأمر. وعموما دائما التشدد في كل مكان، لكن الواجب علينا جميعا أن يعني نحرص على المنهج الوسط، منهج الاعتدال، منهج الرحمة الذي ساقه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن ليس لنا دين إلا دين الإسلام، وليس لنا توجه إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إمام إلا نبينا وقدوتنا عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. نحن تعلمنا في الجامعة خاصة في المراحل العليا في الدراسات العليا أن القول إذا نسب إلى فلان يجب أن تتحرى أنه قاله، كيف يقوله؟ إما أن يكون قاله في كتبه أو نقله عنه تلامذته المقربون منه. وأحيانا يعني حتى مع الناس الذين أنت تخالفهم لما تبحث تجد أن هذا ليس قولا له. وهذه يعني حتى في الفلاسفة مثلا هم ينسبون، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، ينسبون أقوالا لأرسطو وأرسطو لم يقل بهذا القول، فليس معنى هذا أن أرسطو قال به. فنحن بحاجة إلى أن نتأكد، وبحاجة إلى أن أيضا خاصة في مثل هذه الظروف أن نجتمع وتتوحد كلمتنا وتتحد صفوفنا حتى نكون أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
جميل. يعني لأن هناك أيضا محتاجين نرد على هذه الأمور اللي بتثار حتى يعني على قنوات الفضائية اللي بتتكلم دايما، يعني حينما يأتي علماء السعودية يقول لك ده بينشروا المذهب الوهابي والفكر الوهابي إلى آخره، لا احنا محتاجين نرد ونوضح ان الإسلام هو دين السماحة.
دعني أذكر لك شيء في قضية المنهج الوهابي. طبعا مثل ما ذكرت نحن جامعاتنا مفتوحة للجميع، يعني أنا والله لا أذكر يوما من الأيام أنني درست مثلا وانا يعني مررت بجميع المراحل الى الدكتوره ان احد قال لي والله شوف ترى احنا وهابيه وترى اصولنا كذا واعتقادنا كذا وكذا وكذا، لم تمر علينا. ويمكن اساتذتنا المصريين الذين درسونا ايضا يشهدون بهذا الامر. لكن ساذكر لك مثال عن احد علماء الهند. قيلت له هذه القضية الوهابية وما الوهابية، فكان أيضا يحارب فكرة الوهابية وما يتعلق بها، فأرسل له أحد العلماء كتابا ومزق يعني الغلاف، غلاف الكتاب. الكتاب عبارة عن إيش؟ باب كذا قال الله وقال رسوله، باب كذا قال الله وقال في العقيدة. فقال ما رأيك يا إمام في هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب يخرج من مشكات النبوة، هذا من أعظم الكتب التي تؤلف، ليس فيه كلام للبشر، كله قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. قالوا هذا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. محمد بن عبد الوهاب يعني نحن ننظر إليه على أنه عالم ومصلح مثله مثل أي عالم آخر قدم وخدم دين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بالمناسبة كان أتذكر أن بعض إخواننا في الطرق الصوفية كانوا يقولون أن الشيخ محمد عبد الوهاب يقوم بتكفيرنا. هناك نصوص في كتب الشيخ محمد عبد الوهاب يقول من قال إنني أكفر من يذهب إلى ضريح فلان وفلان وفلان فقد افترى علي الكذب. طيب هو الرجل يقول أنا لا أكفر بهذه، لا أكفر يعني لديه شروط ولديه أشياء كثيرة. فلا نحن نريد نقول يا ناس استمعوا، يعني في النهاية نحن الذي يهمنا في هذا الأمر كله قال الله وقال رسوله، يعني الذي نحتكم إليه ليس العالم فلان ولا الشيخ فلان، الذي نحتكم إليه قال الله وقال رسوله وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ما وافق كلام الله وكلام رسوله فعلى العين والرأس ممن أتى به، وما خالف كلام الله وكلام رسوله فلا يعني فلا اهتمام ولا نعيره أي بال مهما كان القائل به. ولهذا كان أحد أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر كان يفتي بعدم جواز التمتع في الحج وعدم جواز وضع الطيب بعد التحلل الأول، فقال عمر جدي وسيدي لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من عمر رضي الله عنه وأرضاه.
طب ولماذا الهجوم دائما على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟
يعني أعتقد أي إمام يعني الهجوم، رب العالمين لم يسلم من البشر،
نعم،
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يسلموا من البشر، العلماء جميعا كل عالم من العلماء ستجد أيضا أن له أعداء كثر تحدثوا عنه. لكن أنا دعني أقول كل من يسمع، يعني نحن لا يعني ليس لدينا مثلا أولوية أو لدينا قضية أن لابد أن نحبب الناس في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نحن نحبه ونجله كما نجل شيخ الإسلام وكما نجل الإمام مالك وكما نجل الإمام وهو من أتباع الإمام أحمد رحمه الله وكما نجل جميع الأئمة، لكنه في النهاية يبقى بشر يخطي ويصيب، هذه نظرتنا عنه. لكن من سمع شيئا عن الإمام رحمه الله تعالى كتبه متوفرة يعني جمعت في مجموع كامل اسمها مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تلاميذه وأبناؤه لا يزالون على قيد الحياة، بالإمكان أن يتأكد. وأتذكر مرة في معرض الكتاب في إيران يعني قال أحد الزائرين قال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكره أهل البيت، فقال له أحد الشباب قال له أنت تعرف أسماء أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ قال لا أعرف. قال اسم أبنائه علي وحسن وحسين واسم ابنته فاطمة، فهل يعقل أنه يبغض آل البيت ويقوم بتسمية أقرب الناس إليه بأسمائهم؟ هذا قال لا هذا غير صحيح. قلنا طيب هذا موجود في الكتب وفي التراجم وفي التاريخ أن هذه أسماء أبنائه جميعا عليه رحمة الله.
إذن لابد من التحقق والتثبت من كل كلمة تقال أو من كل كلمة تسمع.
صحيح. وعرض أي يعني لا أحد فوق القرآن والسنة.
لا.
وكل كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والحق من أتى به من جاء به أخذناه مهما كان، والباطل من أتى به رددناه مهما كان قائله.
طيب الأمر الآخر فضيلة الشيخ الدكتور راشد الزهراني، وإحنا ما شاء رب العالمين يعني حلقة مفتوحة من أجل أن احنا نرد على أمور كثيرة وعديدة من خلال الدورة العلمية الثانية لقناة الرحمة والأكاديمية الإسلامية المفتوحة، اتكلمنا عن الفكرة، اتكلمنا عن الهدف، اتكلمنا عن برامج الأكاديمية، اتكلمنا عن الدورة الثانية، اتكلمنا عن موعدها، اتكلمنا أيضا أن هي ستكون مباشر بإذن الله رب العالمين على شاشة قناة الرحمة ومن خلال موقع قناة الرحمة ومن خلال موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت. أمور عديدة والعلم الشرعي وإلى آخره. ولكن أنا محتاج أدخل مع حضرتك في جزئية مهمة جدا أيضا، العلماء السعودية والأزهر العلاقة بينهما،
يعني أنا
علاقة حب أم علاقة صدام؟
إن شاء الله أنها علاقة حب وود. يعني الشيخ الأزهر قبل فترة استضاف عدد من الدعاة السعوديين، أيضا نحن لا أحد يستطيع، يعني مصر حاضنة العلم، ومصر يعني لا أحد يشكك في ريادتها العلمية وحضارتها العلمية. بالمناسبة هناك مجموعة من علماء المملكة العربية السعودية، تعرف حينما سقطت الدولة السعودية الأولى اقتيد كثير من آل سعود ومن أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى جمهورية مصر العربية، وكان مسكنهم في الأوزبكية. وفي هذه الأثناء أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ذهبوا إلى الأزهر وتلقوا العلم. الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يعني حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشارح كتاب فتح المجيد تلقى العلم في الأزهر، وكان من العلماء المميزين في علماء الدعوة في السعودية، كان من العلماء المميزين وخاصة حتى في علوم الآلة، علم البلاغة والنحو والأصول، لأن تعرف الأزهر يهتم كثيرا بهذه. أيضا أحد أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب وأحفاده كان يدرس في جامع الأزهر، وكان يعني قد قام على اللي هو تدريس المذهب الحنبلي داخل الجامع الأزهر، وكان الناس يلتفون حوله. فالعلاقة يعني بين علماء المملكة وبين علماء مصر، بالمناسبة دائما إذا كان هناك اتحاد بينهما تجد أن الأمة الإسلامية وأهل السنة والجماعة يسيرون في قوة وفي تماسك وفي تكاتف. هذا الأمر كان عبر التاريخ، مرت فترات لا أقول حدث صدام ولكن ضعف هذا الأمر، لكن الفترة الأخيرة نجد الحمد لله علماء الأزهر يأتون بشكل كبير إلى المملكة، علماء المملكة دعاة المملكة يأتون بشكل كبير أيضا إلى الأزهر ويلتقون. وهنا العلماء حينما يلتقون يصبح لقاؤهم واجتماعهم رحمة بالناس جميعا. الخلاف وارد، الخلاف يقع، والحمد لله وقع الخلاف يا أخي حتى بين أئمة المذاهب الأربعة. أنت تعرف كان هناك محبة شديدة بين الإمام أحمد وبين الإمام الشافعي، حتى قالوا للشافعي، الشافعي رحمه الله يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضل في الحالين له، إن زرته فلفضله أو زارني فلفضله، فالفضل في الحالين له. فكان هناك ود ومحبة. يوم من الأيام استضاف الإمام أحمد الإمام الشافعي في داره على وليمة، فقدم له طعام العشاء، فالتهم الشافعي كل الطعام، فاستغرب يعني العلماء كانوا خفيفين لا يأكلون بهذه. ثم قاموا ووضعوا الماء عند باب حجرة الإمام الشافعي من أجل أن يصلي، يتوضأ ويصلي صلاة الليل. فقاموا فوجدوه لم يتوضأ بالماء ولم يصلي الليل، ثم آذنوه بصلاة الفجر فخرج معهم ولم يتوضأ. فذهبوا إلى الإمام أحمد أبناؤه، قالوا يا إمام أنت تثني على الشافعي، الإمام أحمد ماذا يقول عن الشافعي؟ يقول الشافعي كالشمس للأرض وكالعافية للبدن.
الله الله الله،
كالشمس للأرض والعافية للبدن. قالوا يا إمام تثني عليه وتقول هو كالشمس للأرض والعافية للبدن، أكل الطعام ولم يبقي لنا شيئا، ولم يتوضأ ولم يصلي الليل وصلى الفجر بدون وضوء. قال على رسلكم نسأله. سأل الإمام أحمد الإمام الشافعي، قال أما الطعام فإني لا أعلم أحدا أكثر ورعا في جمع ماله من الإمام أحمد،
الله الله،
فأردت أن أستكثر الله من هذا الحلال. وأما قيام الليل فقد كنت أتدارس العلم، وفضل العلم أفضل من صلاة النافلة، وكان رحمه الله يقول تدارست في تلك الليلة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، يقول الشيخ ابن عثيمين عنه يقول فاستخرجت أكثر من 100 فائدة
الله
من
الله
هذا الحديث.
الله،
قال طيب تخرج لصلاة الفجر بدون وضوء؟ قال لا زلت على وضوئي من صلاة العشاء لأنني لم أنم طيلة الليل. فلما انكشف الأمر قال الإمام أحمد ألم أقل لكم؟ صلى الإمام أحمد يوما خلف الإمام الشافعي، وتعرف مذهب الإمام الشافعي جواز القنوت في صلاة الفجر. طيب الإمام أحمد يقول لا يجوز القنوت في صلاة الفجر. أنت لك أن تتخيل لو أن هناك الآن مجموعة من أتباع الإمام أحمد
مشكلة كبيرة،
مجموعة من أتباع الشافعي لن يصلون خلفه. الإمام أحمد صلى، طيب جاء وقت القنوت هنا المعيار قنت الشافعي وأمن الإمام أحمد. لما انتهى الصلاة قالوا يا إمام ألم تقل إنه لم يرد عن النبي القنوت في الفجر ولا يجوز القنوت في الفجر؟ قال نعم. قالوا فلماذا تؤمن وتكمل صلاتك؟ قال لقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم مبينا الأهمية الائتمام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهو نظر إلى منحا آخر. فالخلاف الفقهي الذي كان لديه لم يكن سببا للتقاتل ولا سببا للتفرق، إنما سبب لهذا كان اختلاف العلماء رحمة، لأنهم لا ينظرون إلى هذه الأمور. أما الآن انظر عبر
هل ترى أنه اختلاف رحمة الآن؟
الآن يعني سأذكر لك شيئا، هناك خلاف كبير كان بين الشافعية والحنفية، وصل الخلاف كما يذكر أبو زهرة رحمه الله ومن علماء مصر أن البعض كان يأتي في زمن التعصب والجمود يأتون فيسألون، الحنفي يسأل يقول هل يجوز لي أن أزوج ابنتي من شاب شافعي، والشافعي يقول هل يجوز لي أن أتزوج من فتاة حنفية؟ إذن القضية أصبحت أنهم يرون أنهم أحزاب وفرق، بينما هم جميعا ينطلقون من منطلق واحد. لو جمعت يعني أصول هؤلاء الأئمة وأقوالهم تجدها تنبع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أيضا لديهم سعة وأفق واسع في تقبل الآخرين وتقبل الاختلاف والتعامل معه. الإمام أنا كنت دائما أتساءل لماذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول والله ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه.
الله أكبر،
متى نصل له؟
الله أكبر.
يعني تخيل نحن الآن على الهوى مباشرة وأنا أناظرك أخي ملهم، كل واحد قد حد سكينته وحد شفرته من أجل أن يظهر أمام الناس أنني أنا الذي انتصرت، حجتي قوية،
أنا العالم وأنت الجاهل.
لكن الإمام الشافعي لم يبالي بهذا، قال والله ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه قبل أن يجري على لساني. لماذا؟ لأن الهدف كان واضح أنهم يريدون الوصول إلى الحق والحقيقة.
طب كلمة لعلماء اليوم ماذا تقول لهم؟
يعني أنا أصغر من أن أتحدث عن علمائنا ويعني مشايخنا، هم الذين يعلموننا وهم الذين يفقهوننا، فلا أريد أن أكسب إثما في أن أوجه نصيحة لمشايخي وعلمائي، فهم هم الذين يعني جزاهم الله خيرا، لولا الله سبحانه وتعالى ثم كتبهم وعلومهم التي قدموها لنا لما استطعنا أن نقدم شيئا.
ربنا يزيدك تواضع يا رب، اللهم آمين. ولكن لابد من كلمة في ظل هذا الاختلاف والخلاف الشديد اللي موجود الآن والكلام الذي يقال هنا وهناك ويسيء للدعوة الإسلامية على وجه العموم.
أنا أقول خلني أوجه للدعاء أخواني اللي هم أصغر مني، أنا أقول لهم شيء، يقولون زلة العالم مضروب لها الطبل، قبل أن تتحدث ضع في بالك أنك تنصر الإسلام، لا تنصر نفسك. إذا تحولت القضية من أن الإنسان ينتصر لذاته وينتصر لنفسه سيقع في الخطأ وسيقع في الخلل.
مرة أخرى
أنا أقول لإخوان الدعاء أنه الواجب علينا إذا أردنا أن نتحدث بكلمة واحدة أن نجعل في أنفسنا أننا ننصر الإسلام لا ننصر ذواتنا. إذا أصبحنا ننصر الإسلام سيختلف الطرح، سيختلف الخطاب، وستكون الرحمة هي التي تعلو خطابنا. وإذا كنا ننتصر لأنفسنا فإن الغضب والانتقام والكلام البذيء هو الذي سيعلو خطابنا. الله عز وجل في كتابه ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل هذه سبيلي
أدعو
إلى من؟ إلى نفسي الله. إلى جاه، إلى ملك، إلى منصب؟ قال لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
حينما ذهب إلى الطائف أخرجه أهله وأبعدوه من أرضه، ثم أخذ ضربه أهل الطائف وهام النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه وقال ذاك الدعاء اللهم إليك أشكو ضعف قوتي إلى آخره. لما أتى إليه جبريل ومعه ملك الجبال قال يا محمد هذا ملك الجبال، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. تعرف أخي شيخ ملهم لما تكون أنت غضبان ويقول لي واحد يا أخي أنا عندي خلاف مع الشيخ ملهم، أقول لا أتركه حتى يهدأ، إذا هدأ أنا أتحدث معه. النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يهيم على وجهه، لا زال بحرقة عليه الصلاة والسلام، أخرج من أرضه وهو ابن سيد من ساداتهم وابن عظيم من عظمائهم ويضرب من أهل الطائف ويهيم على وجهه بهذه الطريقة، هنا تتفجر ينابيع الرحمة من قلبه، هو لا ينتصر لنفسه ولا لذاته، هو لديه هدف عظيم وهو أن يعبد الناس لرب الناس عز وجل. قال لا، أنا لست عذابا
صلى
على
الله
هذه
عليه
الأمة
وسلم.
قال لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فأخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وأخرج من صلب الوليد الذي كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول خالد بن الوليد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي
صلى الله عليه وسلم.
إذن أنا أقول يجب أن نستحضر هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إليه حفيل بن عمرو الدوسي من دوس، قال يا رسول الله إن أهل دوس قد غلبوني، رفضوا أن يؤمنوا، فادعوا الله عليهم. يقول الراوي فاستقبل النبي القبلة ورفع كفه إلى الله، فقال الراوي فقلت هلكت دوس. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يقول فرفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فيأتون في عام خيبر ومعهم 70 بيتا كلهم قد آمن وأذعن وانقاد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ليس غريبا أن نسمع في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ادعو على الكفار قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا من الأمور التي يجب علينا أن نستحضرها. ابن القيم رحمه الله يقول واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الحق ناظرتان، فانظر بعين الحمد واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران. يقول إذا نظرت إلى العاصي، إذا نظرت إلى من وقع في الخطأ فانظر إليه بنظرين. أمامك شخص يفعل معصية، يفعل منكر أو وقع في خطأ، انظر إليه بنظرين. النظر الأول نظر الحمد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال والنظر الثاني نظر الرحمة، أنه وقع في هذا الأمر فقلبك يرحمه فتريد أن تنتشله من هذا الخطأ الذي وقع فيه. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
الأعرابي حينما دخل يبول في المسجد فقام ابتدره الصحابة قال لا تزرموه دعوه، فلما فرق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. فلما نظر إلى هذه الرحمة قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا.
ربنا يكرمك. في النهاية فضلت الشيخ الدكتور راشد الزهراني كلمة للشعب المصري، ماذا تقول لهم؟
أنا أقول لأهل مصر، مصر كبيرة ومصر حاضنة للجميع، مصر هي بيت المسلمين وهي بيت العرب وهي الحضن الدافئ الذي سيظل يتفيأ ظلاله جميع العرب وجميع المسلمون. مصر تمر بأزمة وليست هي أول أزماتها، ومع ذلك كانت تخرج من كل أزمة وهي أشد قوة وأشد عودة. أذكر أهل مصر بقول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مرت على مصر محن وشدائد عظيمة ومع ذلك استطاعت أن تتخطاها، وأنا على يقين بإذن الله عز وجل ثم بحفظ الله سبحانه وتعالى لمصر، مصر ليس عليها خوف، لقد ذكرها الله جل وعلا في كتابه فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ستبقى مصر آمنة وستبقى مصر سليمة وسيبقى أهلها أوفياء وسيبقى أهلها كرماء مع مصر قبل غيرهم. أذكرهم الله عز وجل أن يجتمعوا وأن تتوحد صفوفهم وأن تجتمع كلمتهم. مصر إذا قويت قوي العرب، مصر إذا قويت قوي المسلمون، مصر إذا نشرت الخير انتشر الخير في كل مكان. ولهذا فإنني على يقين بإذن الله عز وجل أن مصر عادت وستعود إلى قيادتها وإلى ريادتها وإلى سيادتها للعالم جميعا. هذا التاريخ الذي يذكر لنا هذا الأمر، مصر التي خرجت لنا الأبطال وخرجت لنا العلماء وخرجت لنا الفاتحين وخرجت لنا المصلحين وخرجت لنا الأئمة والأبطال، ستظل بإذن الله عز وجل. أقول لأهل مصر الاختلاف طبيعة البشر، ولكن إذا لم تتوافقوا فترافقوا. الله الله في أنفسكم، الله الله في إخوانكم. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا حتى بمن يعيش معنا وهو ليس على ديننا. أوصانا خيرا بالأقباط، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالأقباط خيرا فإن لهم رحما وصهرا. وأيضا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من إراقة الدماء: لا أعظم من دم مسلم يراق هدرا. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لزوال الكعبة لبنة لبنة أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. والله كم تبكي عيوننا وكم تتألم قلوبنا وكم نحزن إذا قرأنا في الأخبار عدد الوفيات وعدد الإصابات. مصر بحاجة إلى أن تجتمع كلمة أبنائها، بحاجة إلى أن يعودوا أقوياء، بحاجة إلى، نحن تعلمنا الرحمة وتعلمنا العطف وتعلمنا الحنان حينما نرى المصريين بعضهم مع بعض. نحن تعلمنا دائما نقول إذا تحدثوا عن الوطن قالوا: كونوا كأهل مصر، يختلفون في عقائدهم هذا المسلم وهذا القبطي، ويختلفون في توجهاتهم ويختلفون في أفكارهم، لكنهم جميعا يتفقون على محبة مصر. فأحبوا مصر قولا وعملا، ومصر تستحق منكم الكثير. أسأل الله عز وجل أن يحل في مصر الأمن والطمأنينة والسلام، ومن أرادها أو أراد أهلها بسوء أسأل الله عز وجل أن يشغله بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميره. اللهم أقر الأمن والاستقرار في مصر وفي ربوعها يا ذا الجلال والإكرام.
أمين أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا شيخ الحبيب، بارك الله فيك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك يا رب. اللهم أمين، وأن يتقبل منك ما تقومه في نشر الدعوة الإسلامية، العلم الوسطي المعتدل. ربنا يبارك فيك، وتحيتنا لحضرتك وتحيتنا لكل علماء المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لحضرتك، بارك الله فيك. إذن نلتقي مشاهدينا الكرام وبداية الافتتاح الرسمي للدورة الثانية العلمية، الدورة العلمية الثانية لقناة الرحمة الفضائية والأكاديمية الإسلامية المفتوحة، يوم الخميس القادم بإذن الله رب العالمين بعد صلاة المغرب، بحضور وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور طلعت محمد عفيفي وزير الأوقاف المصري. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الدورة يا رب العالمين، وأن يرزقهم القبول والتوفيق والسداد والرشادة والإخلاص يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. انتظرونا غدا وحلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة. كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة مرة أخرى. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه